قال كان ينط لهم ينط لهم السوير فمات فعتقوا على قبره يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله والعياذ بالله. وكذلك قال أبو جوزاء عن ابن عباس كان يلف السويق للحاج. والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سواء لله أو لا لله أنهم يكرمون يلفون لهم السويق. وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم وربما يجعل في ماء زمزم نبيذا يحليه زبيبا او نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غايه الاستغلال والعياذ بالله حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالين او اكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله. وهذا حقيقه خطا عظيم لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فكيف بمن يفعل الإلحاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ولا القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنة. أيهم زائرات القبور هي الكفر لأنه ضعف إليه. قوله لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة دعا عليهم باللعنة. وقوله زائرات القبور زائرات منه زائرة والزيارة معناه الخروج إلى المقابر وهي أنواع منها ما هو سنة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك. نعم لكن الكلام على قول الزائرة يعود على النساء. وزائر اسم فاعل يسبق بالمرة الواحدة تسعود المرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور زوارات بتشديد الواو وهي صيغة مبالغة تدل على الكفر وعلى كفر الزيارة. وقول والمتخذين عليها المساجد والسرج هذا الشهر من الحديث المتخذين عليها يعني الذين يضعون عليه مساجد والسرج. وقد سبق أن اتخاذ المساجد على قبور له صورتان. الصورة الأولى الصلاة عنده اتخذها مصلي عنده. والصورة الثانية أن يبني عليها المساجد. وقولها السرج جمع فراش يوقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما لها وغلوا فيها. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة القبور للنساء بل على أنه من كبائر الذنوب لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل أيضا على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها. نعم قل لا لأنه لعن على فاعله وهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أين المناسبة في هذا الحديث للباب؟ لأن اتخاذ المساجد عليها وإخراجها غلو فيها فيؤدي بعد ذلك إلى عذابه. ما هي الصلة بين الجملة الأولى والثانية زائرات القبور والمتخذين عليهم مساجد السرج؟ الصلة بينهما ظاهرة لأن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها
وضعف تبرئة، ربما تعب أصحاب الحضور تعطفا على صاحب القبر لأنها ضعيفة، ولهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب، هنا المتخذين عليها المساجد هل يدخل في ذلك ما لو وضع في المقبرة كهرباء في إنارتها؟ يعني مثلا الناس في الليل ما يشوفون، بيحطونهم مثلا يفصلهم عمود فيه لمبات. نعم، يقول أما المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، مثل لو كانت مقبرة واسعة وفيها مكان قد قدر فيه وانتهى الناس من التفكير، فلا شك أنه لا حاجة ولا داعي إلى إخراج هذا المكان الذي قد فرغ منه. أليس كذلك؟ إذا كان الإخراج عند المكان الذي يدفن فيه، فيه قبور مثل محفورة ويخرج ما حولها، فهذه قد يقول قائل إنه يجوز فعلها لأنها لا تسرج إلا بالليل، لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على أنها اتخذت تعظيم للقبر، بل اتخذت بالحاجة. ولكن مع ذلك الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، ينبغي المنع مطلقا، أولا لأنه ليس هناك ضرورة، والثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة في ذلك فعندهم الحمد لله سيارات يمكن أنهم يعني يوقظون اللمبات اللي فيها وتبين لهم الأمر، ثم أنه يمكنهم أن يحملوا سرجا معهم كما كانوا يفعلون في الزمن السابق. وأيضا إذا فتح هذا الباب فإن الشر يتسع في قلوب الناس ولا يمكنهم ضبطه فيما بعد. فافرض انهم مثلا جاءوا في الصباح بعد صلاه الفجر ودفنوا الميت، من الذي يتولى اصل هذه الشموع او هذه الاضاءه؟ تترك ثم يبقى كانه متخذ عليه المساجد متخذ عليه السرج. فالذي نرى انه يمنع نهائيا. اما اذا كان في مقبره هجره يكون فيها اللبن وما أشبه ذلك ووضع في نفس الحجرة لم تحت، هذا لا بأس به، يعني بعيد من القبور ثم هي داخلها أيضا ما تشاهد، هذا نرجو أن لا يكون به بأس. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد منها ابتعادا عظيما، ولا يقدم للزمن الذي أعطيه الآن، يقدم للأزمان البعيدة لأن المثلة ليست في الهيئة. في هذا الحديث ما